زاد للإعلام تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي أنزل الكتاب وأرسل هذا النبي فهدانا إلى سواء الصراط. أرسله الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. فرب الأمة بكتاب الله سبحانه وتعالى، وشرح لها الكتاب بالسنة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. وموضوعنا هذه الليلة أيها الإخوة موضوع عظيم، قصة من روائع القصص الإسلامية التي لا يستطيع ولن يستطيع أكبر أديب في الدنيا أن يكتب مثلها، لأن هذه القصة أيها الإخوة حدثت في المجتمع الإسلامي الأول الذي ربى أفراده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك المجتمع الذي نزل القرآن فيه ففهموه وعاينوا التنزيل وعقلوا عن الله مراده من كلامه، وتأثرت نفوسهم أولئك الصحابة بهذا القرآن العظيم. ولذلك كانت أحداث العصر الأول، عصر الصحابة رضوان الله عليهم، أحداثاً مثيرة، أحداثاً كل حدث منها يصلح أن يكون مشعل نور يهتدي به المسلمون والمسلمات في ظلمات الحياة لو عكرتها أقدار الجاهلية. وهذا الحديث أيها الإخوة الذي رواه جماعة من أهل العلم، منهم الإمام البخاري رحمه الله، والإمام مسلم، والترمذي، وغيرهم من أئمة أهل العلم، حفظوه وضبطوه ودونوه، ونقل إلينا ربما عن أكثر 6 من الصحابة و20 من التابعين، دلالة على أهمية هذا الحدث العظيم. والذي يقرأ هذا الحدث ويتمعن فيه يعلم تماما مدى ما وصل إليه المجتمع الأول من التربية والوعي والنضج على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك المجتمع الذي لم تكن التربية فيه متجهة فقط إلى الرجال، وإنما كان للنساء فيه من التربية حظ عظيم، ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما هي آيات تنزل في شأن النساء. هذه الكلمة نقولها للذين أهملوا نساءهم وضيعوا أهليهم وأعرضوا عن آية من كتاب الله مهمة: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. سور مثل الأحزاب والنور والطلاق والتحريم والنساء وغيرها من السور فيها مجموعة كبيرة من الآيات التي تركز على أمور تتعلق بالنساء. وهذا الحديث الذي سنسوقه الآن هو في الأصل رواية الإمام مسلم رحمه الله، مجموعا إليه فوائد موجودة في طرق الحديث الأخرى. وأرجو أن تنتبهوا معي في عرض هذا الحديث، لأننا في آخر الدرس سنذكر مجملا من الأحكام، ثم أسألكم من أين أخذت هذه الأحكام من الحديث. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج سفرا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم معه. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، وهذه الغزوة هي غزوة بني المصطلق، وتسمى أيضا غزوة المريسيع، حدثت في هذه الغزوة حادثتان مهمتان، كلاهما من نتيجة رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. الأولى أراد أن يوقع فيها بين المهاجرين والأنصار، وقال فيها كلمات مشهورة نزلت في شأنها سورة المنافقين، وبعدها بقليل أشاع حادثة الإفك التي نزل بشأنها آيات من سورة النور. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، فخرج فيها سهمي، وفي رواية: فلما كانت غزوة بني المصطلق أقرع بين نسائه كما كان يصنع، فخرج سهمي عليهم، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، لأن الحجاب الأمر بستر المرأة نفسها وعورتها لم يكن قد نزل في مبدأ الإسلام، وإنما نزل في المدينة. هذه الغزوة حدثت بعد أن فرض الحجاب، وذلك بعدما أنزل الحجاب، فأنا أحمل في هودجي وأنزل فيه مسيرنا. طوال السير عائشة تحمل في الهودج، والهودج مركب للنساء مثل القبة، محمل تركب فيه المرأة تجلس فيه وتستر بالثياب، ثم يحمل هذا الهودج فيوضع على الرحل على ظهر البعير مثلا، حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوه وقفل ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل. في تلك الليلة أمر الجيش أن يسير، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش. لما هم الجيش بالرحيل أرادت عائشة أن تقضي حاجتها، استغلت فرصة أن الناس أرادوا أن يسيروا فتذهب هي منفردة لكي تقضي حاجتها وقد أراد الناس أن يذهبوا، وهذا من حيائها رضي الله عنها. فلما قضيت من شأني، يعني قضت حاجتها، أقبلت إلى الرحل، فلمست صدري فإذا عقدي من جزع ظفار قد انقطع. والجزع مثل القلادة، والظفار هو نوع من الخرز اليماني، إما هي نسبة إلى مدينة حمير، مدينة لحمير باليمن، أو كما وقع في بعض الروايات جزع قلادة من أظفار. فرجعت فالتمست عقدي، فرجعت عائشة لتبحث عن العقد، لأنه كما ورد في بعض طرق الحديث أنها استعارت العقد، فلذلك اهتمت بالبحث عنه. فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاؤه، حبسها عن الرجوع إلى الجيش إلى الجماعة البحث عن العقد. فبينما هي تبحث مشغولة بعيدا عنهم، ربما قالت أنه سقط أثناء قضاء الحاجة، فرجعت إلى المكان بعيدا عن الناس لتبحث عنه. وأقبل الرهط، الناس الذين كانوا يحملون الهودج، من الرجال، وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي، يضعون الرحل على البعير وفوقه الهودج، فحملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب وهم يحسبون أني فيه. قالت: وكانت النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن، وفي رواية: لم يثقلن ولم يغشهن اللحم. لماذا لم يستنكر القوم خفة الهودج؟ لأن عائشة رضي الله عنها كانت في ذلك الوقت، وقت الحادثة، وهذا تفصيل مهم يجب أن نعرفه حتى نتصور خلفيات الحادثة، وهو يساعدنا على فهم كثير من الإشكالات. عائشة رضي الله عنها في تلك الحادثة كان عمرها تقريبا 14 سنة، 14 عاما عمر عائشة، صغيرة في السن، وهي نحيفة وليست ولم تثقل من اللحم. فالآن الهودج عندما حملوه من خفة عائشة ما فرقوا بينه فارغا وبينه وفيه عائشة. ويستفاد من هذا أيها الإخوة أن الذين كانوا يرحلون هودج عائشة كانوا في غاية الأدب معها، مثلا ما كانوا يكشفون الستر فينظرون هل هي موجودة ولا لا، وضعوه راحوا لكي ترى شأنها. لما آذن الرسول صلى الله عليه وسلم بالرحيل رفعوه ووضعوه. وهذا شأن الرجال الأمناء على النساء اللاتي ائتمنوا عليهن، لا يكشف لها سترة ولا ينظر منها إلى عورة، وإنما يصونها في غاية الصيانة ويرعاها في غاية الرعاية، يعتبرها من أهله، ولكن لا يخلو بها، لا ينظر إليها، لا يسافر بها. ويحدث الآن في المجتمع أن يكون هناك امرأة لا معيل لها أو لا أهل لها تعيش على معروف الناس، فإذا وفقت بأناس صالحين أطهار فإنهم سيرعونها كأنهم يرعون أهليهم، ولكن مع الفارق لأنها امرأة أجنبية. ما أحوجنا إلى هذه النوعية في غلبة الفاحشة وأجواء الفتنة والشهوات في هذا العصر. ما أحوج الرجال إلى غض البصر، ما أحوج المرأة إلى أن تكون في مجتمع رجاله ولو كان مصغرا رجاله من أصحاب الطهر والعفاف والصيانة، لا يمدون أعينهم إلى عورات النساء الأجنبيات. تقول عائشة في وصف نساء ذلك الوقت: إنما يأكلن العلقة من الطعام، أي البلغة وهي القليل. النساء كن لا يكثرن من الأكل، كانوا يأكلن العلقة من الطعام. فلم يستنكر القوم ثقل الهودج لخفة جسمها كما ذكرنا حين رحلوه ورفعوه. وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل وساروا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش. وهنا تقول عائشة: وكنت جارية حديثة السن. يحتمل أنها تشير إلى مسألة خفتها في الهودج فلذلك ما شعروا به، ويحتمل أنها تقول للناس السامعين الذين تروي لهم القصة: إنني كنت جارية حديثة السن. والجارية حديثة السن، البنت حديثة السن، إذا ضاع لها شيء من الحلي تنشغل بالبحث عنه، وقد يشغلها البحث عنه عن أي شيء، عن أمور مهمة أخرى مثل متابعة الناس، القافلة، الجماعة، يا ترى لو ابتعدت ماذا سيحدث. مداركها صغيرة لأنها حديثة السن، هذا شيء طبيعي في النساء وحتى في الصغار من الذكور، شيء طبيعي أنهم ينشغلون بالأشياء من الحلي والألعاب وغيرها، ينشغلن بها. ولذلك ما كان عندها تجارب في الأمور، ولم تتفطن لعاقبة أن الابتعاد عن الجيش ربما يسبب فوات القافلة وتجلس لوحدها. وهذا الذي أشارت إليه في قولها في سياق القصة: وكنت جارية حديثة السن. ولكنها لما اكتسبت هذه الخبرة من هذه الحادثة في قصة أخرى صارت بعد ذلك، بل في هذه القصة إذا أرادت أن تخرج لا تخرج لوحدها، بل كما ورد كانت خرجت بعد قليل من الأحداث هذه القصة مع أم مصطح لما أرادت أن تقضي حاجتها، ما خرجت لوحدها. خروج المرأة لوحدها فيها خطورة. نحن يجب أن نكون واقعيين في علاج النساء، سواء كنا رجالا أو نساء، في علاج صغيرات السن. إذا ما كان عندها اتساع في المدارك، عملت أمرا مثل ما فعلت عائشة، راحت في مسألة خطيرة، مسألة خطيرة هذه. لكن عندما نعالج الموقف يجب أن نكون واقعيين في سن التي فعلت هذا الفعل، ولا نضع عليها كل اللوم، وهي امرأة بريئة ما صار عندها من الخبرة في الحياة وإدراك خطورة مثل هذه المسائل. ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجئت منازلهم، منازل الجيش، وليس بها داع ولا مجيب، وليس بها داع ولا مجيب. فتيممت منزل الذي كنت فيه، قصدت المكان الذي كنت فيه، مكان الهودج، وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، سيفقدونني أو سيفقدوني، وربما حذفت النون للتخفيف، سيفقدوني. وهذا التفكير من عائشة رضي الله عنها تفكير منطقي جدا، بل هو المفروض أن يكون في ذلك الوقت. إذا ضاعت امرأة عن القافلة، إذا ضاع إنسان عن جماعة، إذا ضاع مسافر عن رفقة، أين، ماذا يفعل؟ ما هو الحل السليم؟ ها؟ إلى أي مكان؟ المكان الذي فقدهم فيه. وهذه فائدة مهمة تفيدنا في الأسفار. لو امرأة ضيعت زوجها في السوق، أين تنتظر؟ في المحل الذي فقدته فيه، آخر محل كانت معه، لأن هذا هو المحل الذي سيخطر في بال الباحث أول ما يخطر، صح ولا لا؟ لكن المشكلة أحيانا إذا واحد فقد زوجته مثلا، أحيانا في الحج أو العمرة، في الحرم، في الطواف مثلا، يذهب يبحث عنها وهي إيش؟ تذهب تبحث عنه، فلا يجد أحدهم الآخر، صح ولا لا؟ ولذلك عائشة رضي الله عنها كانت فطنة، كانت ذكية، فلذلك فكرت هذا التفكير، وأرادت بمن يفقدها. من الذي سيفقد عائشة أول من يفقدها؟ زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من عادته إذا سافر مع عائشة أن يسامرها في الطريق، فيمشي بجانب بعيرها ويكلمها، يمضي الوقت حتى لا تشعر المرأة بالسآمة والملل. ذلك حسن عشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أن القوم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبين أنا في منزلي غلبتني عيني فنمت. جلست عائشة تنتظر، جلست عائشة تنتظر، وفي غمرة الانتظار ربما كانت متبللة الثياب، فأصابت الرطوبة بدنها فجعلت النعاس يدب إليها فنامت. وعلى ذلك تدل رواية ابن إسحاق فتلففت أو فتلفعت بجلبابي، لأن البرد يجيب النوم. وربما أنها من شدة الغم مما حدث لها أتاها النوم، وربما كان هذا من رحمة الله لها لكي تنسى المشكلة أو الجو، جو الهم والغم التي هي فيه الآن، أليس كذلك؟ فإذا نامت استراحت. وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني، واحد من الصحابة، قد عرس من وراء الجيش، فادلج، يعني سار أول الليل، بالتخفيف أدلج سار أول الليل، وبالتشديد الدلج يعني سار آخر الليل كما وقع في هذه الرواية. صفوان رضي الله عنه صحابي جليل. كان هذا الصحابي يتأخر عن الجيش لسببين: الأول أنه كان ثقيلا في النوم فلا يستيقظ بسرعة، وهذا كان شيء وراثي في عائلته كما جاء في بعض الطرق والروايات. هذا الرجل لا يؤاخذ عن التأخر على صلاة الفجر كما يؤاخذ غيره من الناس الذين يملكون الاستيقاظ وليست عندهم المسألة مسألة مرضية، وهذه نقطة مهمة، مع أن الجميع مطالبون بالحرص على الاستيقاظ لصلاة الفجر وأخذ الأسباب. والسبب الثاني أن هذا الصحابي كان يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعله في مؤخرة الجيش يمشي بعدهم، فإذا وجد متاعا ساقطا أو شيئا أضاعه صاحبه أخذه وجمعه ولحق بالجيش ثم أعلن عنه فيرجعه إلى صاحبه. من خدمته للمسلمين ومن أمانته هذا الصحابي الجليل الذي لاكته ألسنة المنافقين. فيما بعد، هذا الأمين الذي كان يبحث عن أغراض الجيش المفقودة المتخلفة وراءه يجمعه ويأتي بها إلى أصحابها، حري أن يحافظ بأمانة على زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم. ما عرف حرمة أو رجل، سواد إنسان يعني شخص إنسان من بعيد. فأتاني فعرفني حين رآني، وقد كان يراني قبل أن يضرب الحجاب. جاء وجد مرأة وكانت عائشة كاشفة وجهها من النظرة الأولى وغض بصره رضي الله عنه، عرف أن هذه عائشة. طبعا هذا شيء يعني مذهل للصحابي، زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم في البرية لوحدها جالسة هكذا لوحدها، شيء عظيم. تقول عائشة: فاستيقظت باسترجاعه لما قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. استيقظت عائشة. وفي رواية: فانتبهت من نومي بقوله إنا لله وإنا إليه راجعون حين عرفني. فخمرت وجهي بجلبابي غطيته، والله ما يكلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته، فوطئ على يدها، على يد الدابة حتى تكون أسهل لركوب الشخص الآخر، فانطلق يقود بالراحلة حتى أتينا الجيش. وهذا يدل على أمانة هذا الرجل وعفته، ما تكلم ولا كلمة ولا قال ماذا فعلت وإيش اللي جابك هنا وماذا حصل وهات القصة. زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنها كذلك امرأة أجنبية عنه، ما هو الشيء الطبيعي أن يفعله؟ أن يوصل المرأة إلى زوجها، ولا كلمة ولا ما سمعت منه إلا الذكر إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا مقام حساس قد يحدث فيه من المصائب أشياء كثيرة لو كان من كان في هذا الموقف ليس من أهل الأمانة. ما أراد أن يكلمها بكلام ليسمع صوتها، أراد أن يصون صوت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن أدبه. ولا قال هي استيقظي، لا، أو أنه مثلا حركها، ماذا فعل؟ فقط استرجع، استرجاعات كثيرة. وهذا الأدب كان عند عمر رضي الله عنه، فقد كان إذا نام الرسول صلى الله عليه وسلم وصار أمر يحتاج إلى الإيقاظ أخذ يرفع صوته بالتكبير كما ثبت في الحديث الصحيح، يكبر بصوت شديد حتى يقوم النائم. حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين، يعني معرسين في نحر الظهيرة، وهو نزول الجيش في وقت شدة الحر. فهلك من هلك في شأنه. عبد الله بن أبي ما شاف المنظر ولا عرف به مباشرة. العقلية الشيطانية تدفع صاحبها إلى استغلال الموقف. منافق، المنافقين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا تثبت ولا معرفة ولا صيانة ولا عندهم حسن ظن، إنها اغتنام الفرصة لتحطيم المجتمع الإسلامي. وهو يتهم من الآن؟ يتهم زوجة أعظم إنسان موجود، النبي صلى الله عليه وسلم. فهلك من هلك في شأني، وصار يصوغ في قوالب من الحديث وينشره بين الناس، وكلما أحس بأن المسألة قل انتشارها رجع مرة أخرى هو وأعوانه ينشرونها بين الناس في الجيش ولما وصلوا إلى المدينة وبعد ذلك. وكان الذي تولى كبره، يعني معظمه وإثمه، وتقلد اسمه عبد الله بن أبي بن سلول. فقدمنا المدينة، فاشتكيت حين قدمنا المدينة شهرا، مرضت عائشة مرض عادي يعني من السفر، شهرا والناس يفيضون في قول أهل الإفك ولا أشعر بشيء من ذلك. ما درت عائشة أنهم يتكلمون عنها، ما كانت تذهب إلى مجامع الناس كل يوم، رايحة في مكان وداخلة في حفلة وطالعة من مشوار وذهبة إلى بيت وطالعة من بيت، خراجة ولاجة، لا، بيت في وقرن في بيوتكن. فلذلك ما سمعت، ما تدري ماذا يقول الناس. وقد انتهى الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبوي ولا يذكرون لي قليلا ولا كثيرا. وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم، وسمع أبو بكر، وسمعت أم رومان أم عائشة، وصل الخبر إليهم. تقول عائشة: وهو يريبني، يعني يشككني في وجعي في مرضي، أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي. كان عليه الصلاة والسلام إذا اشتكى أحد من أهله بذل له غاية اللطف والرحمة والشفقة، يلاطفه ويخفف عنه ويسري عن آلامه، لأن هذا أسرع في الشفاء وأخف على المريض وأرحم بالمسلمين وأقوم بحقوقهم. عائشة الشيء الوحيد الذي استنكرته، ما عرفت القصة بعد، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلاطفها كالعادة، في شيء لكن لا تدري ما هو. وفي رواية ابن إسحاق: كنت إذا اشتكيت رحمني ولطف بي، فلما لم يفعل ذلك بي في شكواي تلك فأنكرت ذلك منه. إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: كان إذا دخل علي وعندي أمي تمرضني، إنما يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول: كيفتيكم، فقط يدخل ويقول كيفتيكم، اسم إشارة للمؤنث، مثل ذاكم اسم إشارة للمذكر. فلأنها لا تعرف السبب لم تنقب عن ذلك، تقول: تعال، ليش أنت أسلوبك ما هو مثل العادة، لماذا كذا؟ أدبا منها رضي الله عنها سكتت. ربما الرسول صلى الله عليه وسلم متغير من شيء، ربما يكون شيء عن خارج البيت، ربما هو مهموم من قضية. تقول عائشة: فذاك يريبني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت بعدما نقهت أو نقهت، وهو الناقه هو الإنسان الذي تعافى من المرض لكن لما يتراجع إليه كمال صحته، وهو في فترة النقاهة. وفي رواية ابن إسحاق: بعد 29 ليلة. لما تعافت عائشة: خرجت مع أم مسطح قبل المناصع، هذه منطقة جهة البقيع، وهو متبرزنا المكان الذي يخرجون فيه لقضاء إليه لقضاء الحاجة من البراز، وهو البروز إلى الأرض الخالية لقضاء الحاجة. ولا نخرج إلا ليلا إلى ليل. سبحان الله، النساء ما كنا يخرجن لقضاء الحاجة إلا في الليل. طبعا أولا ما في أكل كثير، ولذلك ما في حاجة إلى قضاء حاجة 3 مرات يوميا. وزيادة على ذلك كنا يحصرن أنفسهن إلى الليل حتى تخرج في جو من إيش؟ الستر، حتى لا يراها أحد. سبحان الله، ما أشد حياء المرأة المسلمة في ذلك الوقت، حتى قضاء الحاجة أخروا إلى الليل. وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا. الكنف جمع كنيف، وهو المكان الساتر المراد به المكان المعد لقضاء الحاجة. وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه، طلب النزاهة بالخروج إلى الصحراء، لأنهم لو أنهم قضوا الحاجة في مساكنهم، طبعا ما فيه مجاري وهذا، فإنه سيكون شيء غير صحي، أليس كذلك؟ فلذلك كانوا يخرجوا إلى خارج البلد، والبلد أصلا كانت صغيرة، وكان حول المدينة أشياء كثيرة من البساتين وحوائش النخل التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يذهب إليها أيضا لقضاء الحاجة. وفي رواية ابن إسحاق عن عائشة: وكنا قوما عربا لا نتخذ في بيوتنا هذه الكنف التي تتخذها الأعاجم، نعافها ونكرهها، إنما كنا نذهب في فسح المدينة. فأقبلت أنا وبنت أبي رهم، وهي أم مصطح، حين فرغنا من شأننا، يعني شأن المسير وليس شأن قضاء الحاجة كما ذكر ابن حجر رحمه الله. فعثرت أم مصطح في مرطها، كساء كانت تلبسه، تعثرت فيه، وطئت عليه وتعثرت فيه فسقطت. فقالت لما سقطت: تعس مصطح، دعاء عليه بأن يتعثر. فقلت لها عائشة: بئس ما قلت، أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ مصطح شهد بدرا. عائشة رضي الله عنها تدافع عن المؤمنين أيما كانوا، كلام حتى لو أن هذه المرأة تكلمت على ولدها فإن عائشة تدافع عن الولد، تقول لها: بئس ما قلت، هذا الإسراع في الذب عن أعراض المسلمين. لو انتقدت امرأة زوجها أمام امرأة أخرى، أو اغتابت مسلما من المسلمين، فإن على المرأة الأخرى السامعة أن تذب عن ذلك الرجل من باب الأخوة الإيمانية والقيام بحقوق المؤمنين. فقالت أم مصطح بعدما تكرر الأمر 3 مرات تدعو على ولدها وعائشة تدافع عنه، تقول: أيهنتاه، وهذه الكلمة تطلق على من تنسب إلى قلة المعرفة بالمكايد وحيل الناس، هي أصلا في اللغة خطاب للبعيد، فكأنها تقول لعائشة: هنتاه، يعني أنت يا البعيدة عما يحدث وعما يدور وعما يحاك حولك. تقول الآن هذا مبدأ الخبر الذي علمت عائشة، تقول: أيهنتاه، أولم تسمعي ما قال مصطح؟ قلت: وماذا قال؟ قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك. مصطح صحابي لكن تورط في القضية وانزلق لسانه مع الناس وصار يتكلم. فقلت، تقول عائشة: وقد كان هذا، تكلموا علي بمثل هذا؟ قالت: نعم والله. تقول عائشة: فرجعت إلى بيت كأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا. شوف من شدة الصدمة، خرجت لقضاء الحاجة، قالت: فكأن الذي خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيرا، فازددت مرضا إلى مرضي. فلما رجعت إلى بيتي فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: كيف تيكم؟ قلت: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ قالت: وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما. فأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل معي الغلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يحافظ على زوجاته، أرسل معها من الآن؟ غلاما يحفظها مثل الخادم، أرسله معه. فدخلت الدار فوجدت أم رومانة في السفل، الدور الأسفل من البيت، وأبو بكر فوق البيت يقرأ. فقالت أمي: ما جاء بك يا بنية؟ فأخبرتها وذكرت لها الحديث. فقلت لأمي: يا أمتاه، ما يتحدث الناس؟ فقالت: يا بنية، هوني عليك، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة، جميلة حسناء، عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا كثرن عليها، وفي رواية إلا حسدنها. هذا المقطع فيه أمور مهمة. الأمر الأول أن المرأة في وقت الشدة تحتاج إلى من أكثر شيء؟ إلى أمها، إلى الأم بالذات، الأم التي تفهم، عندها خبرة وعندها وقد مرت عليها أحداث، وهي التي وتعرف ابنتها وتعرف المجتمع، فهي تشير على بنتها بالشيء المناسب، تشير على بنتها بالشيء المناسب. الآن نتصور أيها الإخوة، لنتصور واقع تلك الأم. الأم هذه، أم رومان، الآن في موقف لا تحسد عليه. هي من جهة بلغ بها الغم كل مبلغ وقد اتهمت ابنتها عائشة، أليس كذلك؟ والجهة الأخرى يجب أن تكتم مشاعرها وأحاسيسها وغيظها وغمها وتتفرغ لعلاج البنت الآن المسكينة البريئة. هذا واجب ليس سهل أن تقوم به الأم، تكتم مشاعرها ثم تقبل على البنت لتعالج المشكلة. وانظروا إلى حكمة هذه الأم كيف استقبلت الموضوع بكلام فعلا يطمئن ويريح. تقول لها، أول شيء ذكرت ما يطيب خاطر عائشة، ماذا قالت لها؟ أنها امرأة إيش؟ وضيئة، جميلة، حسناء أولا، ثم عزت ذلك إلى إيش؟ الضرائر، سميت ضرة لأنها تضر بغيرها في القسمة، قسمة الزوج المبيت والعشرة، وكذلك الغيرة التي تقع كثيرا بين النساء ويتضرر بعضهن من بعض إلا من رحم الله. وهذه مشكلة طويلة عريضة لعلنا نتطرق إليها في مناسبة أخرى، مشكلة الغيرة الواقعة بين النساء التي تؤدي إلى الكذب وتؤدي إلى الخيانة وتؤدي إلى الحسد والبغض وحصول أمور في النفس حذر منها الإسلام. قالت: قلت: سبحان الله، وقد تحدث الناس بهذا. وفي رواية تقول عائشة لأمها: قلت: وقد علم به أبي؟ قالت: نعم. كانت عائشة تود أنه ما علم أبوها. قلت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. فقلت لأمي: غفر الله لك، يتحدث الناس بهذا ولا تذكرين لي؟ نستفيد من هذه القصة أن الأم الواعية لا تبلغ ابنتها بكل ما يقوله الناس عنها، وهذه مسألة مهمة. بعض الأمهات تظن أن إخلاصها لابنتها أن تنقل لها أخبار الناس، ماذا يتكلم الناس عن البنت. لا، إذا كان الكلام مؤذي يجرح الشعور، الأصل أن يخفى ولا يصل إلى البنت. لماذا تؤذى البنت؟ لماذا تشعر البنت بالحرج من كلام الناس، خصوصا إذا كان كذب؟ الآن العصر الذي نعيش به عصر افتراءات، وألسنة الناس لا ترحم وتنطلق بالصح والكذب، بالصدق والكذب. الآن الافتراءات في كل بيت وعلى كل لسان وفي كل مجلس، والأخبار تنتشر، مشاكل كبيرة جدا طويلة عريضة الآن في الواقع الاجتماعي للنساء بسبب الدندنة والخوض في كلام فلانة فعلت كذا، فلان والله قالوا، سمعنا أن فلانة قالوا عنها كذا، سمعنا أن فلانة فعلت، والله ما أدري هذا كلام سمعته من فلانة عن فلانة، والكلام ينتشر، وكلام أحيانا فيه اتهامات وفيه تجريح وفيه أشياء خطيرة، وهذه من أكبر المصائب الموجودة، وكم أدت إلى قطيعة بين المسلمين والمسلمات، بين المسلمات أنفسهن بسبب قضية نقل الأخبار هذه. ولذلك الإسلام وضع لنا منهج محكم في تحريم القيلة بين الناس، القالة بين الناس، النميمة، تحريم نقل الأخبار السيئة بين الناس، حتى لا يحمل بعضهم على بعض. فلما عرفت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم، خرت مغشيا عليها، وفي رواية أن امرأة من الأنصار دخلت أيضا فاستعلمت عائشة منها الخبر، فصار الخبر وصل إلى عائشة 3 مرات، مرة من أم مصطح، ومرة من تلك المرأة الأنصارية، والمرة الثالثة من أمها التي أعطتها الخبر اليقين بعدما وصل الأمر وانتهى إلى عائشة. قالت عائشة: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، ثم أصبحت أبكي، لا انقطع الدمع ولا رأت النوم، ورجعت على أبوي أبي بكر وأم رومان فقلت: أما اتقيتم الله في ووصلت ما رحمي؟ قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: وتحدث الناس بما تحدثوا به. الآن البنت المسكينة التي قد لاكت الألسن عرضها وهي بريئة، ما هو أول بعد الله إلى من تلجأ؟ إلى أبيها وأمها، خلصوني من المشكلة، افعلوا شيء. ولكن أبا بكر وأم رومان لم يكونا يستطيعان أن يفعل شيئا، فأصابت عائشة حمى، تقول أم رومان: فخرت مغشيا عليها، فما استفاقت إلا وعليها الحمى بنافض، فطرحت عليها ثيابها فغطيتها. وفي رواية فألقت، تقول عائشة: فألقت علي أمي كل ثوب في البيت من شدة النفض التي أصابتها والقشعريرة التي أصابت عائشة رضي الله عنها. وهذا يدل على أن الأذى النفسي يؤدي إلى أذى جسمي. كثير من الأمراض الآن الجسدية أصلها أمراض نفسية، أصلها مشاكل نفسية. ولذلك هذه قضية إشاعة الإفك والبهتان من الجرائم الخطيرة، لأنها تؤدي إلى نهش أعراض البريئات وإيقاع الأذى لهن النفسي والجسدي. كيف تنام؟ وإذا ما نامت ليالي طويلة ماذا سيحدث لجسمها الذي يحتاج للنوم؟ فاستعبرت فبكيت، فسمع صوتي أبو بكر وهو فوق البيت يقرأ القرآن، فنزل فقال لأمي: ما شأنها؟ فقلت: بلغها الذي ذكر من أمرها. ففاضت عيناه. رحيم بابنته، هذا موقف الأب الرحيم، وليس الأب القاسي الذي يقول: دعوها خلوها ما لي شغل. لا، فقال لأمي: ما شأنها؟ فقلت: بلغها الذي ذكر من أمرها. ففاضت عيناه فقال: أقسمت عليك يا بنية إلا رجعت إلى بيتك فرجعت. ما تحمل يرى ابنته أمامه، علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي. الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر شيء ينزل، الناس يتكلمون في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، والمشكلة أذاها يتعدى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. المجالس، الناس نظرة العالم إلى هذه المشكلة، إلى هذه القضية. حصل الضيق لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأهل بيته، ينتظر فرجا من السماء، ولكن حكمة العزيز الرحيم الحكيم الحميد أراد لحكم يعلمها عز وجل أن يتأخر الوحي ليتميز الناس وتتباين المواقف ويظهر أهل الحق ويثبت الثابتون ويهلك الهلك، فيحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة، ويتميز المؤمنون الذين عصمهم الله والمنافقون الذين أفاضوا في الحديث وضعفاء النفوس من المسلمين الذين جاروا المنافقين فتكلموا. فلم وتلجأ النفوس إلى الله وتجأر إليه بالدعاء والطلب والغوث أن ينزل الفرج. هذه من الحكم التي تخفى على كثير من الناس عندما تحصل الشدة والكرب، يقولون متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ولكن المسألة تحتاج إلى تمحيص حكمة العزيز العليم ليمحص المؤمنين، تتبين المواقف ويعرف تعرف معادن الناس، من الذي يثبت في لحظات الشدة. لو أنك وقعت في شدة اليوم فجاء الفرج غدا، هل سيكون لجوءك إلى الله مثل لو أنه وقعت الشدة اليوم ثم زادت أياما وبعد ذلك جاء الفرج؟ لا، في تباين. وهذا تحقيق التوحيد، أن يلجأ المسلمون إلى الله في وقت الشدة. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي يستشيرهما في فراق أهله، فأما أسامة بن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله. أسامة قال يا رسول الله أهلك، وبالذي يعلم في نفسه لهم من الود، فقال يا رسول الله هم أهلك ولا نعلم إلا خيرا. يقول أسامة هم أهلك، وهذا دليل على جواز إطلاق لفظ الأهل على الزوجة. ولذلك الذين يقولون جبت أهلي وديت أهلي لهم سلف وقدوة بالصحابة رضوان الله عليهم. وأما علي بن أبي طالب فقال لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإنك لقادر أن تستخلف، وإن تسأل الجارية تصدقك. وقفة مع موقف علي بن أبي طالب. بعض الناس وخصوصا النساء إذا قرأنا القصة يحصل في نفوسهن شيء على علي رضي الله عنه، فتقول مثلا امرأة كيف علي يقول هذا الكلام؟ الحين هذه بريئة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم استخلف وطلقها فارقها، هذا كلام كيف يفعل؟ ولكن إذا علمنا بأن هناك قاعدة في الشريعة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وهي ارتكاب أخف الضررين، فإننا نعلم ونجزم بأن علي رضي الله عنه ما قال ذلك إلا رأفة بالرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه وازن بين فراق عائشة هذا مفسد وضرر وما يريد الشر لعائشة، وبين أن يجلس الرسول صلى الله عليه وسلم متأذيا، لأنه ما فصلت المسألة ولا اتضحت، فهو رأفة به عليه السلام قال هذا الكلام، ما قاله استهتارا بعائشة وخليها تروح ما علينا منها، لا، وإنما هو مستشار، والمستشار المستشار إيش؟ إيش المستشار؟ مؤتمن كما قال عليه الصلاة والسلام، فهو لابد أن يشير بالرأي الذي يراه صوابا حتى لو كان فيه تضحية بمصلحة بعض المسلمين، لكن على حساب المصلحة، لكن من أجل المصلحة الأكبر وهي راحة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن راحة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من راحة عائشة وأهم، لا شك في هذا. فلذلك اقترح، ومن الأدلة على أن عليا لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفارق أهله هكذا بكل سهولة، ماذا قال؟ من يأتيني بالجواب؟ ها؟ واسأل الجارية تصدقك. إذن علي احتاط وحط شرط في الكلام، قال وتأكد من الجارية، اتأكد من الخادمة، استفصل منها عن أحوال عائشة رضي الله عنها. لماذا استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة وعلي؟ أما أسامة فهو ابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شاب حاد الذهن، عنده ملكة قوية وذهن وقاد، ولذلك قاد الجيش وهو عمره 17 عاما. فاستشاره لحدة ذهنه. ربما لو استشار كبير في السن، الكبير يعني يتحرج يتكلم الناس هؤلاء، لكن الشاب يعطيها صريحة. فاستشار أسامة واستشار عليا لأنه من أهله، ربأه صغيرا وزوجه ابنته، صهر الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الواحد لما يصير له مشكلة عائلية أول من يستشير من؟ من أهله. نعم، الثقات من أهله. ليش؟ لأن المشكلة عائلية وهم أقدر الناس على إعطاء الأجوبة السليمة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك من عائشة؟ قالت له بريرة والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. قالت يعني إذا كان في عيب، إذا كان في عيب أعرفه عنها فهو عيب واحد، أن عائشة أحيانا تنام بعد وإذا تعجن العجين. عائشة 14 سنة يا جماعة، توقعوا من إيش؟ من امرأة فتاة صغيرة تعجن العجين تتعب فتنام على العجين، تأتي الشات الحيوان الداجن في البيت يأكل من العجل، هذا العيب الموجود. وفي رواية أنها دفعها إلى علي فقال له شأنك والجارية، فانتهرها علي انتهارا شديدا وقال اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقطوا لها به، يعني حتى صرحوا الجارية. قال لها علي هل صحيح، هل تعلمين شيء عن موضوع كذا وكذا؟ صرح لها بالأمر بالنهاية. فقالت سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر. الصائغ ماذا يعلم عن الذهب الذي في دكانه؟ أخبر الناس بالذهب، يعلم كل شيء فيه. وهذه مهنة دقيقة جدا، وهذه كناية على أنها تعرف أحوال عائشة بالدقة والتفصيل. وأقيم الشهادة لله، شهدت بما تعلم. وفي رواية فقالت والله لعائشة أطيب من طيب الذهب وما بها عين إلا أنها ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل عجينها، ولئن كانت صنعت ما قال الناس. شوفوا يا جماعة، والله الذي لا إله إلا هو، عندما تكون هناك تربية إسلامية للخدم تأتيك الدرر من أفواه أولئك الخدم. ماذا قالت الجارية الخادمة؟ ماذا قالت؟ ولئن كانت صنعت ما قال الناس ليخبرنك الله. شوف إلى أي مدى تقول بريرة لو كانت عائشة مذنبة سيخبرنك الله الخبر. قال فعجب الناس من فقهها، أين هذا الحال من أحوال الخدم الآن الذين هم أجهل الناس بالله وبما يجب لله وبدين الإسلام، يعيشون في بيوتنا لا نعطيهم حقا لهم ولا ندعوهم للدين ولا نفقههم في دين الله ولا نبين لهم محاسن الإسلام ولا نعلمهم ما الصلاة، ثم نتوقع بعد ذلك أن يكونوا أمناء في داخل بيوتنا، ثم نتوقع بعد ذلك أن يكونوا أمناء على أولادنا في التربية. كلا وألف كلا، فاقد الشيء لا يعطيه. وهنا تبرز صورة التكامل في المجتمع الإسلامي الذي كانت التربية عامة فيه حتى للخدم. أين التربية الآن الموجودة؟ أين التكامل في التربية؟ إن التربية الآن لو وجدت قوية فهي محصورة في أجناس من المجتمع وفي طوائف، ولكنها محجوبة عن قطاع كبير من النساء وعن أكثر الخدم، ولا واحد يفكر أن هذه الخادمة أو هذا السائق له حق في التربية الإسلامية. قل هذا كافر، ولا يجوز الإتيان بكافر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع فيها دينان في جزيرة العرب، لا يجوز جلب الكفار. ولما جاءوا وصاروا وسط المسلمين ما أحد اهتم فيهم ودعاهم إلى الله، وربما لو علموا بالإسلام وتبينت لهم محاسنه لأسلم. أيتها المرأة التي تحوي في بيتك خادمة، هل فكرت يوما من الأيام أن تشرحي لها شيئا عن الإسلام، أو على الأقل عن هذه الصلاة التي تراك وأنت تصلينها يوميا 5 مرات في البيت؟ وهل كلفت لها أن تشرحي، وهل كلفت نفسك أن تشرحي لها ما الصيام؟ بل هل اهتممت أن تشرحي لها نوع التربية التي تريدين من الخادمة أن تربي ولدك عليها؟ ثم العجيب أن الولد يترك للخادمة فيتعلق بالخادمة أكثر من الأم، فإذا جاءت الخادمة لتسافر بكى الولد، وإذا سافرت الأم ما ذرفت عيناه دمعة واحدة. ليش؟ فلما تبين للرسول صلى الله عليه وسلم الأمر أعلن ووقف موقفا صريحا. وقبل أن نقول ما هو هذا الموقف، صارت هناك حادثة في بيت من البيوت في المدينة تدل أيضا على عظم التربية التي تلقاها ذلك المجتمع. كانت أم أيوب الأنصاري قالت لأبي أيوب: أما سمعت الناس ما يتحدث، أما سمعت ما يتحدث الناس؟ فحدثته بقول أهل الإفك. فقال أبو أيوب: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك هذا بهتان عظيم. إنه الموقف السليم الصحيح، موقف الذي يخشى الله عندما يسمع الإفك والبهتان. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فاستعذر من عبد الله بن أبي، يعني قال كأنه يقول الناس: من يعذرني في رجل؟ من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني؟ من يعذرني لو عاقبت السبب في هذه المشكلة؟ من ينتقم لي منه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. هذا موقف المبرئ، الزوج يقوم على الملأ وسط الناس ويقول: أنا تبين لي براءة زوجتي، من يعذرني في ذلك المنافق الذي بلغ أذاه في أهل بيتي داخل البيت؟ وهذه المشكلة عندما يكون في بيننا، عندما يكون وسط المجتمع منافقين، فإن أذاهم ليس فقط في دوائر الخارجية، وإنما يصل الأذى إلى داخل البيوت. وتأتي زوجتك أو بنتك لتقول لك كلاما عجيبا تلقفه سمعها من ألسنة أولئك، من أفواه أولئك المنافقين، تقول لك الشبهات عن الحجاب ممن سمعتها من المنافقين، تقول لك الشبهات عن المحرمات التي تسمع وترى ممن تلقفتها من أفواه المنافقين الذين يكتبون ويؤلفون ويحررون ويخطبون، يريدون أن يحرروا المرأة من أي شيء، يحررها من الدين الذي أنزله الله رأفة ورحمة له. إن أذى المنافقين يبلغ داخل البيت، داخل البيت أذى المنافقين. فقال: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهلي، قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، والمتهم الآخر ما نعلم عليه إلا الخير، وما كان يدخل على أهلي إلا معي حتى قبل أن ينزل الحجاب. وقال وفي رواية أنه قال: وأيم الله ما علمت على أهلي من سوء، والله ما علمت عليه من سوء قط. وفي رواية: ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي. وفي رواية: كيف ترون فيهم يؤذيني في أهلي ويجمع في بيته من يؤذيني. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله إن كان من الأوس. إن كان من الأوس ضربنا عنقه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. وهنا حصل موقف فيه ضعف من أحد الصحابة، فقام يرد سيد الخزرج يرد على سعد، وكان رجلا صالحا ولكن اجتهلته الحمية، فقال لسعد: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير ابن عم سعد رد على الشخص الآخر فقال: كذبت لعمر الله لنقتلنه. وقال كلمة كبيرة، فثار الحيان الأوس والخزرج تناهضوا للنزاع والعصبية حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت.